السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر لوصية النبي وأيام. وصلت بنا القراءة إلى باب عمرة في رمضان، أليس كذلك؟
نعم.
طيب، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المحدث جبل الحفظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع عبر هذا البث المباشر كما في الكتاب الجامع الصحيح لسنن النبي الجامع الصحيح في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المحدث البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العمرة، باب عمرة في رمضان.
نعم، هذا التبويب هكذا كما قال ابن حجر مذكور في جميع النسخ، مذكور في جميع النسخ، ولم يصرح في هذه الترجمة بفضيلة ولا غيرها. قال رحمه الله: لعله أشار إلى ما روي عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت. أخرجه الدارقطني. قال ابن حجر إسناده حسن، لكن هذا أعله ابن القيم في الزاد، وهو معروف رحمه الله بقوة التحقيق. قال إنه غلط، لأن النبي لم يعتمر في رمضان، كما مر معكم في الدرس الذي مضى. اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. نعم، وقال البراء: اعتمر رسول الله في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. وكذلك في حديث: اعتمر في ذي القعدة أربع عمر، التي مع حجته عمر الحديبة وهو من العام المقبل ومن الجعرانة، وعمر مع حجته، ولم يذكر في المشهور عنه أنه في رمضان. إذا غلط ابن القيم ابن عمر لما قال في رجب، قال مشهور، وغلطته عائشة، وذكرت أن هذا وهم، غلطت عائشة، عائشة غلط عفوا ابن عمر. وقال ابن القيم المشهور أربع عمر، ليس في رجب شيء منها، وهذا وهم من ابن عمر، فكيف في رمضان؟ فهذا معلول. إذا كون النبي اعتمر في رمضان هذا معلول. نعم، وحينئذ لنكمل ما جاء في ذلك. أكمل.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا كان قال أي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحوا مما قال.
نعم، قال ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، سماها ابن عباس فنسيت اسمها. القائل نسيت اسمها ابن جريج، يقول ابن حجر، بخلاف ما يتبادر للذهن أن القائل عطاء، وذلك لأن المصنف أخرج الحديث في باب حج النساء من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماه، ولفظه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك؟ نعم، ويحتمل أن عطاء كان ناسيا الاسم لما حدث به ابن جريج، وذاكرا له لما حدث به حبيبا. وقد جاءت تسميتها أيضا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، نعم، في رواه أحمد بن منيع في مسنده، أحمد بن منيع في مسنده بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج، أنها أرادت الحج. طيب، فقال: ما منعك أن تحجي معنا؟ نعم، سألها النبي: ما منعك أن تحجي معنا؟ فالظاهر هذا في حجة الوداع، لأن النبي ما حج إلا حجة واحدة. قالت: كان لنا ناضح، قال ابن بطال: الناضح البعير والثور والحمار الذي يسقى عليه. لكن ما المراد هنا؟ واضح البعير، لتصريح رواية جاءت من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في رواية أبي داود صرح بأنه جمل، هذا هو الناضح. فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. نعم، وترك ناضح ننضح عليه. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وهذا فيه فضل عظيم، العمرة في رمضان هذا فيه فضل عظيم، كما في رواية مسلم: فإن عمرة فيه تعدل حجة. والمقصود هنا تعدل حجة في الثواب وليس في الإجزاء. قال ابن خزيمة في هذا الحديث أن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني، كما قال: ترون ربكم إيش؟ كما ترون القمر. نعم، لأن العمرة لا شك أنه لا يقضى بها فرض الحج، ومن نذر أن يحج فاعتمر في رمضان فلا يجزي عنه. نعم، فإنه لا يجزي عنه. هذا معنى تعدل حجة، أي في الثواب، لأنها تقوم مقاما في إسقاط الفرض. وهذا لأن الإجماع قائم أن الاعتمار لا يجزي عن حج الفرض. نعم، وقد قال إسحاق بن راهوية: ما جاء في الحديث هذا نظير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، يعني في الجزاء لا في الإجزاء. فمن نذر أن يقرأ القرآن كاملا لا يجزي أن يقرأ ثلاث مرات قل هو الله واحد. نعم، ومن حلف أن يقرأ القرآن كاملا لا يجزئه ذلك، لا يجزئه ذلك، وهو فضل حقيقة من الله عظيم ونعمة، أن أدركت العمرة منزلة الحج إذا انضم إلى ذلك الزمان الشريف، نعم، الكريم، وهو رمضان المعظم. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة، وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. نعم، لكن الحديث ظاهره أن العمرة في رمضان تعدل إيش؟ تعدل حج، تعدل حج. لكن إن كانت ذيك الحجة العمرة فريضة فقيل تعدل فريضة، وإن كانت نافلة تعدل نافلة. هذا الحديث مطلق، من اعتمر في رمضان له ثواب حجة، له ثواب حجة. نعم. وقيل يحتمل أنه مخصوص تلك المرأة، ففي رواية أحمد بن منيع قال سعيد بن جبير لا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. إذا سعيد بن جبير قال هذا للمرأة تلك مخصوص، ليس واحد الآن يعتمر في رمضان يعد الحجة تعد الحجة. طيب، قد يقال هذا، لكن الأصل عدم الخصوصية، وأنه ثبت عن بعض الصحابة نعم أنه اعتمر في رمضان أو بعض التابعين، فهذا يدل أن لها فضل في رمضان. لو أنهم هجروا كلهم العمرة في رمضان السلف لقلنا احتمال أنه فيه خصوصية، كيف يتركوها؟ لكن مدام وردت فإن الأصل عدم الخصوصية. فهنيئا لما اعتمر في رمضان، وهنيئا لمن كان عادته أن يعتمر في رمضان وجمع همته وإذا بالجائحة منع الدخول الحرم ولم يعتمر في رمضان هذه السنة، فليبشر فكأنما اعتمر في رمضان هذا، وإن شاء الله سجلت في صحائف وإن كان مخلصا عازما، لأن النبي قال معكم رجال ما قطعت من واد ولا سكتموا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. البعض كان يترقب أول ما يفتح الحرم يود يروح يعتمر، فهذا المأجور. أما إذا قال جاءت الجائحة السنة حتى لو فتح الحرم من برايح لن أذهب، هذا ما له أجر عمره، لأن هذه السنة كان ناوي أن يذهب، لكن ما كان عادته يذهب، وهذه السنة ناوي أول ما يفتح الحرم ويترقب كل يوم وينظر في حال الحرم ويسمع الأخبار ويتسامع، حتى جاء الأول ليلة من شوال إلى العيد ودخرج رمضان وما اعتمر، والله نرجو له إن شاء الله كأنه اعتمر فلا يبأس. نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقيام بشكره وذكره وحسن عبادته كما يحب ويرضى، لا إله إلا هو. نعم، اقرأ. لكن ثم بحث ونظر، لم يعتبر النبي كما هو معلوم إلا في أشهر الحج، لم يثبت أن النبي اعتمر في رمضان مع هذا الفضل الذي فيه. وتعلمون في أشياء النبي نص عليها وما فعلها، تذكرون أمثلة؟ قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كذلك؟ طيب، قال سأصوم يعني التاسع، يعني ما العاشر، ما صامه توفي. فأيهما أفضل؟ العمرة في الأشهر الحج الذي في القاعدة كما فعل النبي أو في رمضان؟ قال ابن حجر الذي يظهر العمرة في رمضان لغير النبي أفضل، أما في حقه فما صنعه أفضل، لأن فعله لذين جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعون، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل. نعم، فأراد الرد عليهم صلى الله عليه وسلم. قال صاحب الهدي ابن قيم يحتمل أن النبي كان يشتغل في رمضان من العبادة ما هو أهم من العمرة، وخشي من المشقة على أمته، إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم، وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على أمته وخوفا من المشقة عليهم. نعم، الباب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها.
نعم، ليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير، يعني لأن آخر أيام منها هي ليلة 13، هذه ليلة الحصبة. نعم، هذه ليلة الحصبة. واختلف السلف في العمرة أيام الحج، فروى مجاهد فرها وعبد الرزاق عن مجاهد سئل عمر وعلي وعائشة العمرة ليلة الحصبة، فقال عمر هي خير من لا شيء، وقال علي نحوه، وقالت عائشة العمرة على قدر النفقة. نعم، ولكن جاء مصرح عن عائشة رضي الله عنها، نعم مصرحا أنها قالت حلت العمرة في كل السنة إلا في يوم عرفة، نعم، ويوم النحر وأيام التشريق. وبهذا أخذ الأحناف، فاستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق، وقد وجد ووافق أبو يوسف إلا في يوم عرفة. نعم، واستثنى الشاعر البائت منها لرمي أيام التشريق، لكن عائشة استثنت أنها لا تحل العمرة للحاج في هذه الأيام، فهذه الأيام لا يجوز المرأة للرجل، لأنه أيام حج مشتغل بالحج، أما غير الحاج له أن يعتمر كما ذكرنا ورجعنا عن هذا. كنا فترة نعتقد أن كلام عائشة عام، ثم تبين لنا بل بعد ورجعنا عن أن كلام عائشة للحاج، أنه لا يشتغل بالعمرة في يوم عرفة ولا في يوم النحر ولا في يوم التشريق، لأنه في أعمال الحج، فكيف يخلط بينهم. أما غير الحاج فله أن يصنع ذلك، غير الحاج فله أن يصنع ذلك. نعم، طيب اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض. قالت: فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
هذا الحديث فيه ظاهره مشروعية العمرة، نعم، لمن كان في الحج، فإن النبي قبل أن يطوف الوداع، قبل أن يطوف الوداع أرسل عائشة إلى التنعيم مع ليلة الحصبة مع أخيها عبد الرحمن، فأهلت بعمرة مكان العمرة التي فاتتها، لأنها رضي الله تعالى عنها أهلت مثل صويحباتها ورائرها بحج بعمرة وحج، أهلت بعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحبستها حيضتها عن إتمام العمرة، فلم تستطع أن تصنعها، فحينئذ شكت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. لكن هذا كما قيل في من كان حاله مثل عائشة، هو الذي يحتمل يعتمد، إذا حبس مثل عائشة عن عمرته فله حينئذ أن يعتمر. أما من لم يحبس عنها فحينئذ وأتمها فلأي شيء يكرر، والصحابة ما ثبت أنهم كرروا، بل هو النبي قال لعائشة: ألستك كما صحيح البخاري، ألست كنت تطوفين، أما كنت تطوفين يعني أيام منى أو كذا؟ قالت: لا، قال: إذن اعتمري. إذن كانوا يكثرون الطواف إذا كانوا في مكة، ما يكرروا العمرة، فليس في هذا الحديث دليل على مشروعية تكرار العمرة، لأنه يقول ابن قدامة المقدسي: حج مع النبي 120 ألف، لم يكرر أحد منهم العمرة، وإنما فعل ذلك عائشة لما حصل لها من عارض وهو الحيض حبسها عن عمرتها. فجاءت قارنة، فجاءت معتمرة ورفضت عمرتها، اركض عمرتك بمعنى اتركي عمل العمرة وأهلي بحج، أي لتصيري قارنة. نعم. وكانت في رواية كانت تبكي، فهذا فيه دليل على فضل عائشة وحرقتها على العبادة أن تفوتها. وأن البكاء من أجل فوات العبادة لا يعتبر تسخط. نعم، لا يعتبر تسخط، بل يدل كمال، بل يدل على كمال محبة الله. نعم، على فواتها، كما فعل البعض لما صلى في بيته بكى على المسجد. ما نقول أن تريد بهذا البكاء تخرج عن الأمر، ما يصلح، خلاص غلب البكاء وبكى، ما يصلح هذا خلاص، إلا إذا كان الجهة معروفة بالاسترسال على الأمر وكذا، هذا أمر آخر. لكن نقل عند الإنسان يقول كنت جالس عنده سمع الصلاة في الرحال وبكى فوات المسجد، هذا يدل على خير فيه، كما عائشة بكت على إيش؟ فوات العمرة، وهذا لا بأس به، هذا البكاء. وفيه أن للأخ للزوج من أخي زوجته أن يعينه في أخته اللي هي الزوجة، يأخذها المستشفى، يأخذها في عبادة عمرة أو شيء، وأن هذا ليس من السؤال المحرم، بالله أنا عندي شغل روح معها كذا، فهذا ليس المسألة المحرمة أو التذلل في شيء، ليس من التذلل في شيء، فالأمر واسع في هذا والحمد لله على فضل. نعم تفضل.
قال رحمه الله: باب عمرة التنعيم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو، وسمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا كما سمعته من عمرو.
طيب، باب عمرة التنعيم، يعني هل تتعين كما يظن اليوم أهل مكة وجميع أهل وأكثر أهل الأقطار من حول العالم يظنون أن المكي إذا كان في مكة التنعيم ميقاته، فهل يتعين التنعيم لمن أراد أن يعتمر في مكة؟ وإذا لم تعين هل له فضل على الاعتمار من غير من جهات الحل؟ قال صاحب زاد المعاد: لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته في مكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، هو جاي إلى مكة من الخارج، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل، ما حصل قط منه أنه كان في مكة وخرج للتنعيم، ما يعرف عنه، مثل ما يعرف عن الناس اليوم، يقول القيم. وصدق القيم إلى اليوم، من عهد القيم ثم 100 سنة يا إخواني إلى الآن، وابن القيم لاحظهم لما كان في مكة، هو جاء من الشام، والرجل شامي كان مقيم مع ابن القيم تيمية في دمشق، لكن جاء مكة للاعتمار والحج، ولاحظ ملاحظة، لاحظ أن الناس يذهبون للتنعيم ويرجعون، من ذاك الوقت الآن يا إخوان هو نفس الشيء. يقول ابن القيم صلى الله عليه وسلم: ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من أصحابه أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها، يعني ذلك الظرف الذي ألم بها. وبعد أن فعلته عائشة بأمره هل يدل على مشروعيته؟ نعم، يقول ابن حجر: يدل على مشروعيته. يقول الباني: لا، لأن ذلك فعلته لعذر، فمن كان مثلها حبس عن عمرته فله أن يقضيها إذا حبسه شيء لا يقدر عليه، كما صار له حادث مثلا هو جاي بعمرة التمتع فانحبس حتى جاء يوم عرفة، ويوم عرفة ما فيه عمرة، فيهل بحج فيصبح قارن، فيكون كعائشة رضي الله تعالى عنها. والصواب حينئذ أن التنعيم ليس مكان للعمرة، بل المقصود أن يكون من الحل. فأجمع العلماء أن العمرة لا تجلس من داخل مكة، لابد يخرج التنعيم ليجمع بين حل عمر وحرم، لأن العمرة زيارة كما قال ابن تيمية في جمع العمدة وغيرها. أما الحج يجوز أن يحج من داخل مكة، أما العمرة لابد يخرج من الحل، مع أن النبي ما عرف عنه أنه كان داخل مكة وخرج كما قال ابن القيم ليأتي بعمرة، ما عرف عن هذا إلا عن عائشة، لذلك العذر الذي حصل لها. نعم. واختلف السلف رحمهم الله في الاعتمار في السنة أكثر من مرة، فكره مالك في السنة واحدة يعتبر أكثر من مرة، قال كل سنة بعمرة، يعني ما جاء النبي من سنة واحدة اعتمر أكثر من عمرة، فكل سنة بعمرة واحدة، كره مالك أكثر من ذلك. وخالف المطرف وطائف من أتباعه وقول الجمهور. نعم، خالفوا في ذلك، يجوز العمرة أكثر من مرة في السنة، واستثنى أبو حنيفة فقط الأربع أيام اللي ورد في حديث عائشة أو الثلاث، وافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة، واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق، رمي الجمرات أيام التشريق. نعم، وهناك وجه في عن بعض الشافعية قالوا بالجواز مطلقا كقول الجمهور، والله أعلم. ولكن الإمام أحمد كان يقول أقصى شيء جاء في تكرار العمرة في 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 بين العمرتين عفوا 10 أيام كما كان أنس يفعل، أن البعض ضعف نظر أنس، لكن الإمام أحمد كان يحتج به أن كل 10 أيام إذا حمم رأسه اعتمر. نعم، اعتمر. طيب، وإنما أخرج عائشة للتنعيم لأنه كان أدنى الحل، أدنى الحل، فمن حصل له مثل عائشة يخرج للتنعيم في العمرة، يخرج إلى الحل عفوا وليس للتنعيم لزاما، ليس للتنعيم، وعمرها أخوها من التنعيم. نعم، اقرأ اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن حبيب ابن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كان النبي خرج عائشة التنعيم ليس لأنه الأفضل، لأنه أقرب الحرم، فهمتم يا إخوان؟ لأنه أقرب الحرم وليس هناك فضيلة للتنعيم، تبه. نعم.
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس معهم أحد، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقال ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج، فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة، وأن سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل للأبد.
نعم، الشاهد قول عائشة تنطلقون بعمرة وحجة وانطلق بحج، فأمر عبد الرحمن أن يحمل معها التنعيم، وقد تقدم ذلك، فاعتمرت بعد الحج في الحج. وأن سراق المالك بن جحشم لقي النبي إلى آخره. هذا هو الشاهد. وقد تقدم أنه أذن لأصحابه أن يجعلوا عمرة يطوف بيت من قصر ويحلوا إلا أن معه الهدي، وأنه رد عليهم لما قالوا انطلقوا إلى منى وذكروا أحدنا يكفر، فبلغ ذلك النبي فقال لو استقبلت من أمري لاستدبرته كما سقت الهدي، فدل على أن ساق الهدي وكان القارن مفردا فلا يجوز أن يحل أن يحل. نعم. أما قوله ألكم هذه خاصة يا رسول الله، قال لا لأبد الأبد، أي جواز الفسخ أو جواز العمرة في أشهر الحج يعني لأبد الأبد. نعم، العمرة في الحج لأبد الأبد. و الله أكبر الله أكبر. معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطال لما كان عليها الجاهلية. نعم، إبطال لما قال دخلت العمرة في الحج، أي يجوز فعل العمرة في أشهر الحج. نعم طيب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم اقرأ.
قال رحمه الله نعم
نعم
قال رحمه الله باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة فحاضت. قال فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
نعم، ففيه أن الاعتمار بعد الحج لا يكون في هدي، لا يكون في هدي، ويدل على ذلك عائشة أنها اعتمرت بعد الحج ومكان عمرتها تلك وما كان ذلك معه هدي، فلا يلزم الهدي. وفيه من الفقه نعم، تطيب الزوج وعنايته بزوجته إذا رآها تبت، لا كما يفعل بعض الأوغاد أو أهل القسوة من الرجال، يدخل على زوجته وهي تبكي، طيب ماتت أمها، تذكرت والدها الذي توفي، أساءت لها بعض صويحباتها، فيقسو عليها في البكاء، ليش تبكي؟ خلاص أنت منت طفلة صغيرة إلى آخره. ينبغي أن يعامل الرجل امرأته بالعشرة بالمعروف التي أمر الله بها، فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فليست لا ينبغي أن يسترخص دمعة امرأته، إذا نزلت دمعة امرأته كأن قطرة من دم قلبه تنزف، يأخذ بخاطرها كما فعل النبي لما رآها حزنت وبكت على فوات العمرة، قال: ما لك يا نفستي، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم طيب خاطرها وبين لها الحل، فاقعد مع الزوجة وبين لها الحل الذي يكفكف دماغها ويسليها، فليس تزيد عليها تقول: لست قاعد تبكي، أنت كذا وأنت كذا. لا إله إلا الله، ما يؤذيك شخص حزن وقد غسلت لك ثيابك وأصلحت لك ولدك، نعم، وأصلحت لك بيتك، ثم جاءت حزنة، فيكون جزاءها أن تزيد حزنها بالتنكيل بها. ينبغي يا أخي هداك الله أن تستشعر قول الله تعالى: وعاشرون بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهله. فبعض أول ما يرى دموع زوجته يسترخصها، بل يأتيه عنف تلقاء ذلك، وأن ذلك يصبح مسرحا للحزن والغم ونحو ذلك. بالعكس، تؤجر إذا طيبت خاطرها واقتدت برسولك الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فانظر، ولكن إذا أراد أن يطيب الرجل في هذا الحديث، إذا أراد أن يطيب زوجته الباكية يطيبها بالمشروع، أما يدخل عليها تبكي فيقول: خرب علينا الفضائيات والمسلسل اليوم، فاتني، طيب أجيب لك من الجيران إن شاء الله يعني سلك وتفرجين المسلسل. لا، مو بهذا، يطيبها بالمشروع. انظر، النبي لما بكت طيب قلبه بالمشروع، قال: داعي عمرتك، يعني أعمال عمرة دعيها، وأهلي بالحج تصلحي قارنة، أنقذي رأسك وتشطي، وأهلي بالحج. فعلت، فكانت ليلة الحصرة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها. فهذا الحقيقة غير خاص بعائشة، بمعنى أنه إنه ما يتكرر، كل امرأة في حال عائشة كما قال علامة الألباني يكون في حكمها. أما أن يفعل ما رأيته أنا في الحج، أن الناس يعتمرون عمر كثيرة بعد الحج، فهذا لا أعلم له خالص. فكم جاءني إنسان فقال لي: أريد أن أعتمر بعد الحج. فقلت له كما كان يفتي العلامة الألباني، فكنت أقول له: أمكث أيام إذا كنت ما تستطيع أن تأتي مرة أخرى، ثم أخرج إلى الميقات البعيد، كما كانت عائشة في آخر عهدها تفعل، تخرج الجحفة لتكون كالسفرة الجديدة، ثم أتي بعمرة. طيب، الحديث اللي بعده اقرأ.
قال رحمه الله: باب أجر العمرة على قدر النصب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم أتينا بمكان كذا وكذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك.
نعم، ولكن نعم، هذا الحديث فيه ما بوب عليه البخاري أن الأجر في العمرة على قدر النصب، والشاهد قوله النبي صلى الله عليه وسلم على ولكنها على قدر نفقتك، يعني ثواب عمرتك أو نصبك. هذا كما قال النووي رحمه الله، المراد النصب الذي لا يذمه الشرع، أو الذي يكون مقرون بالعبادة المشروعة الذي لا ينفك عنه. أما إذا كان ينفك عنها فتكلفه بدعة. مثال: أصابتك لأوى أو مشقة في طواف الإفاضة، فأجرك على قدر طواف الإفاضة الذي حدث فيه الزحام. نعم، في شارعين، شارع زحام وشارع خفيف ما في زحام متسع، وأمك قالت لك جيب لي دواء. طيب، ما تروح من الشارع المزحوم حتى تبغى الأجر وتقول أبي المشقة، هذه المشقة مفكة عن العمل، تذهب إلى الشارع الأسهل وتسهل على نفسك وتأتي لأمك بالدواء. فهمت؟ فإذا المقصود المشقة هي مرتبطة بالعمل المشروع التي لا يذمها الشرع. الصوفية كانوا يتعبدون الله بالمشقة الممفكة عن العمل، فأحدهم ينغمس في الماء البارد ويذكر الله في الريح تسفه ويقول الأجر على قدر المشقة. كلا، هذه بدعة، فلا يحل للرجل أن يمشي عافيا أرض شوك إلى المسجد ويقول أجر قدر المشقة، بل يلبس حذاء ويذهب للطريق السهل، ما كلفه الله بذلك. ولذلك جاء في سنة أبي داود أن النبي رأى رجلا، نعم، شيخا حافيا يمشي، شيخا يمشي، فقال: ما هذا؟ قال: نذر أن يمشي. فقال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه بغني. ما قال أجر على قدر المشقة، يعني المشقة هنا منفكة، يستطيع أن يركب، فلماذا يأتي المشقة منفكة ويمشي على رجليه؟ نعم، وهو شيبة كبير. الآن نأخذ آخر حديث، وبالمناسبة هذا الحديث الأخير والتبويب للبخاري وقع في نفسه بعض الحجج، ورأيت سبحان الله ابن حجر يذكر نفس الكلام في نفسه، وكنت أذكره لكم من قبل، فأشكر الله على فضله. ففيه كما سيأتي أن إذا أحد حصل له ما صحب عائشة فاعتمر في آخر مطاف في الحج، فعمرته فطوافه الذي هو للعمرة يجزئ عن طواف الوداع وإن كان بينهما سعي. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج. قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا سرف. فقال النبي الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت. فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: لا، فلا يضرك أن أنت من بنات آدم، وما كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكيها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصبة، فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما، انتظركما ها هنا. فأتينا، قالت: فأتينا في جوف الليل، فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة.
نعم، هذا الحديث الشاهد فيه باب المعتمد إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئ عن طواف الوداع؟ الظاهر كما قال ابن حجر أنه يجزئه ذلك، أن عائشة ما ثبت أنها طافت الوداع، وإن كان فصل السعي بين طواف العمرة وطواف فصل السعي بين طوافها وبين رجعتها، نعم، وحينئذ يكون لعل معنى كلام عمر اجعلوا آخر آخر ذلك من الطواف آخر المناسك للاستحباب، أو أنه عفوا لا يضر الفصل، لا يضر الفصل هو آخر المناسك لكن لا يضر الفصل إذا كان نحو ذلك. خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف فقال النبي لأصحابه من لم يكن معه هدي فحب أن يجعل عمره فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذو قوة الهدي فلم تكن لهم عمره، فدخل على النبي فدخل علي النبي وأنا أبكي، فقال ما يبكيك الحديث، فيه ما ذكرت لكم من الشاهد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.